بيشرفني أكون موجود مع حضراتكم النهاردة. الحقيقة النهاردة هنتكلم على موضوع اخترنا له عنوان أين نحن الآن وإلى أين نتجه، في سلسلة موضوعات أبونا اقترح أنها تبقى على أكثر من مرة بعنوان نحو رؤية تنموية للخدمة. أبونا يمكن أشار دلوقتي لأنه من حوالي سنتين تقريبا ابتدت الخدمة تراجع بعض الأساليب والأدوات اللي بتقوم بيها، وبتحاول تراجع شوية برامج اللي بتقدمها في المجتمعات المخدومة ومع الكنائس المحلية، وابتدى يبقى فيه إحساس بالاحتياج إلى الدخول في برامج التنمية. يعني إيه كلمة تنمية؟ وإيه الفرق ما بين الأنشطة اللي حضراتكم بتقوموا بيها في عدد كبير من المجتمعات وما بين أنواع المختلفة للأنشطة، بعضها أنشطة اجتماعية، بعضها أعمال رحمة، بعضها أعمال إحسان، وبعضها ممكن يكون فيه ملامح تنموية؟ إيه الفرق بين الأنشطة دي كلها وبعض؟ لو أنا النهاردة بعد 10 سنين من بداية الخدمة اللي ابتدت سنة 98 وإحنا 2008، يعني 10 سنين من بداية هذه الخدمة الجميلة، يا ترى لو حبينا نعمل وقفة ونحاول نراجع حجم الإنجاز اللي تم وأيضا التحديات اللي بنواجهها وإيه اللي ممكن إحنا نفكر فيه في الفترة اللي جاية. أنا الحقيقة كنت دعيت من حوالي سنة تقريبا أن أنضم للخدمة وخدت هذا الشرف وهذه البركة، ففي إطار أن إحنا كلنا جماعة بنخدم مع بعض وحضراتكم خدام، هنحاول نبص مع بعض بنظرة فيها بعد من التحليل، يا ترى إحنا بنعمل إيه، ويا ترى هل إحنا محتاجين نفكر بطريقة مختلفة شوية ولا لا. تعالوا كده ناخدها خطوة خطوة مع بعض. الحقيقة العنوان المقترح قد يكون عنوان صادم شوية، بس أنا مش عايز نقلق، بس تسمح أبونا، هل نحن حقا نخدمهم؟ هو ده السؤال اللي عايزين نطرحه النهاردة ونحاول بنعمة ربنا نجاوب عليه، وده سؤال مهم جدا، لأن حجم الوقت والجهد والموارد والفلوس اللي بتتبذل في هذا النشاط ضخمة جدا، وأهم منه حجم العطاء والحب والرغبة الصادقة اللي موجودة عند حضراتكم وآخرين ربما مش موجودين معنا النهاردة، غالي جدا عند ربنا. لكن محتاجين نقف وقفة ونقول يا ترى هل إحنا وإحنا بنطبق وصية كل ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصغر فبي أنا قد فعلتم، هل يا ترى بنطبقها بالأسلوب اللي المسيح يحب يشوفه؟ هل يا ترى وإحنا بنتمثل بنموذج السامري الصالح، هل إحنا ترى بنقدم هذا النموذج بالشكل المسيح قصده لما قدمه في إنجيل لوقا؟ تعالوا مع بعض نشوف إجابة هذا السؤال. الحقيقة الإجابة، وأنا استعجلت في الإجابة علشان ما نقلقش، هل نحن حقا نخدمهم ونقصد بيهم أحبائنا في مناطق العشوائيات وفي الصعيد؟ والإجابة السريعة نعم، نعم نحن نخدمهم، فلا نقلق ولا ننزعج من هذا السؤال. بس الحتة اللي عايزين نقف عندها شوية هي ولكن، لكن بقى دي اللي عايزين نبص عليها شوية. تعالوا مع بعض نشوف نقطة نقطة مع بعض، ليه احنا محتاجين نعمل وقفة بعد 10 سنين من الخدمة، وليه محتاجين نراجع تاني الأنشطة بتاعتنا زي ما أبونا تفضل وقال. أول نقطة، ودي من غير مجاملة الحقيقة، لكن يعني لو أنا خرجت نفسي برا الصورة واتفرجت عليها من بعيد أقدر أقول بدون أي شك وبدون أي مجاملة إن خدمة الأنبا برام بتمثل نموذج رائد في الكنيسة القبطية كلها، من جهة الفكر اللي بيقودها، من جهة المنهج اللي بتطبقه، من جهة التغطية، ودلوقتي حالا هنشوف حجم المجتمعات اللي بنغطيها اللي حضراتكم بتغطوها قد إيه، من جهة حجم المشاركة اللي حضراتكم بتقدموها وعدد ضخم من الخدام والخدمات اللي بينزلوا متطوعين يقدموا هذه الخدمة. فبلا شك هي خدمة رائدة كونها تستمر 10 سنين وكل مدى ما بتنمو في النوع والكم قطعا ده بيقول حاجة. وكل خدمة ناجحة بتحتاج ان احنا نقف وقفة مراجعة للتقويم والتعديل والتطوير. يا ترى السؤال هو احنا شايفين نفسنا ازاي بعد 10 سنين؟ تاني نقطة، ليه احنا بنعمل هذه الوقفة؟ محتاجين نراجع تاني مع بعض ايه هو المنتج النهائي للخدمة؟ يعني ايه المنتج النهائي؟ يعني احنا بننزل تقريبا كل اسبوع مجموعات مختلفة، وبنسافر وبنروح مناطق بعيدة، مناطق ربما عمرنا ما رحناها قبل كده، وربما من غير خدمة الأنبا مرام عمرنا ما هنروحها، وبنقعد مع أحبائنا في مجتمعات فقيرة، نقعد مع أباء كهنة وبنقعد مع خدام، وبنزور أسر فقيرة بعضهم في حالة عدم وربما أقل من العدم، تحت خط الفقر زي ما بيسمى في أدبيات التنمية. لكن يا ترى وإحنا رايحين إيه اللي في ذهني أنا كخادم وأنا كخادمة؟ إيه المنتج اللي أنا عايز أوصله؟ إيه الفاينل ريزلت؟ مهم جدا يبقى عندي فيه هدف واضح عايز أوصله. زي ما يافت الأنبا موسى دايما بيعلمنا أهمية تهديف الخدمة. ربما يكون عندنا كلنا أسباب وأهداف، وأنا متأكد قطعا هتختلف من واحد لآخر، هناك أهداف قطعا موجودة. لكن إلى أي حد إحنا كلنا كرؤية مشتركة شايفين المنتج النهائي لخدمتنا؟ والحقيقة حتة المنتج النهائي مش بس بتنطبق على خدمة الأنبا برام، لكن تنطبق على كل خدمة في الكنيسة. يعني مثلا مدارس الأحد، أنا دايما بسأل نفسي كخادم مدارس أحد، يا ترى ايه المنتج اللي انا بتوقعه بعد ما شاب بيجي وعندي يقعد عندي ابتدائي واعدادي وثانوي ويخش اجتماع جامعة ويتخرج وربما يقعد معايا 15 او 16 سنة؟ ايه المنتج النهائي اللي انا بتوقعه انه يخرج معايا هذا الشاب وهذا الشاب عشان يواجه العالم ويواجه المجتمع؟ يا ترى شكله هذا المنتج، يا ترى هذا شخصيته ايه، سماته في المجتمع ايه، ايه القوة اللي خدها من جوه الكنيسة، وايه اللي انا قدمته له كخادم علشان يخرج يواجه العالم؟ بنفس المنطق انا بسأل نفسي هذا السؤال على ابني او بنتي اللي بربيهم. ربنا اداني وزنة انا مسؤول عنها، هو ابني او بنتي. يا ترى ابني اللي قعد معايا سنين هذا عددها وتخرج من الجامعة وابتدى يعتمد على نفسه، ايه المنتج اللي انا اقدر اقول ان انا قدمته للكنيسة وقدمته بالاول لربنا وقدمته للمجتمع وقدمته للبلد، وأقدر أقول بفخر إنه العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال ابتدائي لازم كلنا نجاوب عليه. ما هو المنتج؟ إيه الفاينل ريزلت؟ إيه الاند ريزلت اللي أنا عيني عليه؟ هل يا ترى نعرفه؟ هل يا ترى بنسعى نحوه؟ هل يا ترى بنقيس نجاحنا على مدى تحقيقه؟ ده سؤال مهم. بعد 10 سنوات من بداية خدمة الأنبا برام الناجحة، وهي قطعا ناجحة، ايه ترى الدروس المستفادة؟ ايه ترى رؤيتنا للمستقبل؟ لو حبينا نسأل كل واحد من حضراتكم، حاول تحلم كده شوية ال5 سنين اللي جاية او ال10 سنين اللي جاية، اقتراحاتك ايه اللي ممكن نعمله في الخدمة؟ هل مناطق جديدة؟ ولا هل نوعيات جديدة تتخدم؟ ولا هل اساليب جديدة في الخدمة؟ ولا هل شكل مختلف؟ ايه ترى رؤيتنا للمستقبل؟ نقطة تانية كمان، ان اتساع الخدمة بيستدعي مراجعة الاسلوب والوسائل قبل تلبية أي احتياج جديد. ودايما أي خدمة بتواجه هذا السؤال أو هذا التحدي، التوازن ما بين التوسع وما بين العمق وما بين الأثر. التوسع اللي بيسموه التوسع الهوريزونتال أو التوسع الأفقي، لكن في نفس الوقت كمان عيني على التوسع الرأسي أو العمق، إلى أي حد أنا تعمقت أكتر وقدمت خدمة ذات عمق وذات تأصيل في الأحباء اللي أنا ائتمنت على خدمته. وكمان مع التوسع ومع العمق، ما هو الأثر اللي أقدر أشوفه أو أقدر أقول أني بأزعم أنه هذا الأثر إن لم يكن يعني ظاهر فهو على الأقل قريب؟ هي دي الأسئلة كلها اللي في الآخر بيحكمها سؤال في منتهى الأهمية، وربما يكون ده واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلت أبونا يدعونا ان احنا نعمل هذه المراجعة اللي عملناها من حوالي سنة. كانت مجموعة من الامناء الخدمة وقعدنا مع بعض، الكلام ده كان حوالي اغسطس تقريبا اللي فات ابونا، وحطينا مع بعض سألنا انفسنا كل هذه الاسئلة وبتين حضنا تصور ده اللي هطرحه على حضراتكم علشان كلنا نشارك فيه زي ما ابونا طلب. معيار النجاح الحقيقي هو في مدى استمرارية الخدمة في المجتمعات المخدومة بعد خروج خدمة الانبا برام منها. والسؤال الى اي حد وصلنا لذلك؟ يعني لو سألنا كل واحد، اي واحد من حضراتكم بيخدم في قريه او في ابروشيه معينه، يا ترى يقدر يقول امتى ممكن اسيب هذا المكان وانا حاسس اني مطمن اني سبت خدمه واقفه على رجليها وان قابله للاستمراريه بعد ما انا امشي؟ حته الاستمراريه او ما يسمى في التعبيرات التنمويه sustainability، ده سؤال مهم جدا بيواجه كل البرامج والانشطه اللي بتستهدف الفقراء. في دعم كتير بيتقدم مش بس من خلال الخدمة الكنسية، لكن حتى لو بصينا بره شوية على برامج التنمية الدولية، في دعم هائل بيتقدم من هيئات تنمية دولية لبلادنا. لكن دايما بيكون السؤال اللي بيتحط في أي مشروع بيقدم: ماذا بعد هذا الدعم؟ كيف سيستمر الأثر؟ كيف سيستمر النشاط؟ لو أنا جيت في لحظة قلت لو أنا مشيت النهاردة بكرة الخدمة تقف، يبقى في حاجة خطر. بنفس المعنى أيضا لو جيت قلت إن ابني لو النهاردة أنا مش موجود ومحوط عليه وسبته في المجتمع هيقع، يبقى في حاجة خطر وفي حاجة غلط في تربيتي ليه. بنفس المعنى لو قلت الشاب اللي بيحضر اجتماعات مدارس الأحد أو بيحضر اجتماعات الشباب أو البنت اللي بتحضر في أي أنشطة من أنشطة الكنيسة، لو قلت إنها لو مش متحوط عليها في حضانة الكنيسة ممكن تضيع، يبقى في حاجة خطر وفي حاجة غلط. السؤال دايما اللي احنا بنواجهه اللي يجب ان احنا نحطه قدامنا: ماذا عن الفطام؟ ماذا عن الاعتمادية self dependence؟ ماذا على الاستمرارية بعد خدمتي ما تقوم؟ ده سؤال مهم جدا يجب يكون في ذهني وانا لسه بنزل اول مرة القرية من القرى. مهم جدا يكون في ذهني تصور انا هقعد قد ايه وازاي في اليوم اللي انا همشي فيه هبقى مطمن انه المومنتم او قوة الدفع اللي اتكونت من خلال هذه الخدمة وهذا الزخم من الحب ومن العطاء ومن التواصل هيستمر بعد ما انا امشي. عشان كده الوقفة دي مهمة انها تساعدنا ان احنا نحط باستمرار هذا السؤال امام اعيننا. تعالوا نرجع تاني لسؤالنا اللي قلناه: هل نحن حقا نخدمهم؟ وكان النص الاول من الاجابة نعم. ليه نعم؟ لان في نمو، في نمو كمي ونوعي في كل المناطق المخدومة وفي أنواع الأنشطة وفي حجم التمويل الذاتي. يعني لو حابين نتكلم على إيه نقط القوة، إيه الإيجابيات الحلوة، وإذا سمح لي أبونا أن احنا نستطرد في النقط دي بدون أي مجاملة وبدون أي نوع من الافتخار يعني، لكن هي دي عطية ربنا ودي بركة من ربنا. في حصل نمو قطعا، عدد المجتمعات اللي بتتخدم، عدد المناطق، أنواع الأنشطة، حجم التمويل، في نمو كبير. كمان في نمو كمي ونوعي في عدد الخدام والخادمات. يعني أنا بتصور أن من 10 سنين قطعا الاجتماع ما كانش فيه العدد الكبير اللي حاضر النهاردة، وقطعا كل سنة في عدد كبير بينضم. وعلامات النمو الكمي: وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون، زي ما بيقول أعمال الرسل، كانت علامة مؤشرة من مؤشرات الكنيسة الحية. فالكنيسة الحية كنيسة نامية، وبنعمة ربنا خدمة الأنبا برام بتمثل نموذج حلو لكنيسة نامية وخدمة نامية اللي تحول أعضائها إلى خدام، فهو عضو عامل وعضو فاعل وليس مجرد عضو متلقي، وده معيار مهم جدا في نجاح أي خدمة. قصص النجاح والثمار الملموسة في حياة المخدومين، مفيش مرة حضراتكم بتنزلوا غير بتسمعوا عمل ربنا مع الناس الفقراء اللي بتخدموهم، ومفيش مرة بنقعد مع بعض إلا وبنسمع قصص حلوة قد كده بتفرح وبتعزي، مش بس على مستوى المخدوم ولكن أيضا الخادم. وأجمل وأعظم ثمر للخدمة هو ما يلمسه الخادم في حياته، إنه الخدمة أول من يستفيد منها هو الخادم قبل المخدوم، وما فيش شك إن كلنا بنشعر ببركة هذه الخدمة على مستوانا الشخصي، على مستوانا الأسري، على مستوانا حتى العملي والمهني، كلنا بنحس قد إيه الأنبا برام له بركة، بركة خاصة جدا. قطعا دي علامة من علامات النمو وعلامات النجاح، لا يمكن إحنا نقدر ننكرها. كمان في زيادة طلب على الخدمة، وزيادة الطلب على الخدمة مؤشر للنجاح. مفيش مرة بنقعد مع أبونا غير ونسمع إنه نيافة الأنبا فلان في وبرشية كذا طلب إن الأنبا برام تروح، حتى وصلنا إلى السودان، وخدمة السودان خدمة رائعة وفيها بوادر ومبشرات للخير جميلة جدا. ففي نمو وفي زيادة على الطلب، كل ده بيؤكد إنه دي مؤشرات لنجاح الخدمة. كمان دخول الخدمة في مناطق جغرافية جديدة وفي أنشطة جديدة، مناطق جغرافية ما دخلتش قبل كده زي السودان، وربما يأتي ما بعد السودان أو ما أعمق من السودان، وكمان في أنشطة جديدة. يمكن لو حضراتكم شفتوا آخر بروشور كان أبونا كان ورهوني معمول بالإنجليش، الحقيقة معمول ملخص لسه صادر من فترة صغيرة، حجم الأنشطة اللي بتقوم بها خدمة الأنبا برام دلوقتي أنشطة جميلة جدا، وبعضها فعلا أنشطة جديدة ويقترب من أنشطة التنمية اللي احنا هنجيلها حالا دلوقتي. إذن في نمو، إذن في نجاح، إذن في ثمر. كمان أنا بعتقد أن التوجه التنموي للخدمة والدخول في برامج بناء القدرات المحلية ده مؤشر مهم جدا على أن الخدمة ماشية على السكة الصح. وزي ما هنيجي حالا، التنمية هي نقلة في العمل المحبة وعمل العطاء وعمل الرحمة من منطق الإحسان، يعني من منطق إنسان فقير غلبان بتديله كسوة أو بتديله أكل أو بتديله فلوس، إلى بتشتغل معاه علشان تساعده على اكتشاف طاقته وقدراته، علشان يعتمد على نفسه، علشان يوقف على رجليه، وعلشان يبقى إنسان نافع لنفسه ولأسرته والبلده. النقلة دي نقلة في الاتجاه الصحيح، لأنها بتحقق الاستمرارية، بتحقق الاعتماد على النفس، وبتحقق خطة الله لكل إنسان، لأن الله خلق الإنسان من أجل أن يسود، ومن أجل أن يحقق صورته على الأرض، عشان كده خلقه على صورته ومثاله. وبرامج بناء القدرات اللي هنشرحها كمان شوية صغيرة هي وسيلة بتساعد على تحقيق هذا الموضوع. الخلاصة أنه نعم، هناك دلائل كثيرة بتقول أن خدمتنا ماشي على الطريق المظبوط، وأن خدمتنا خدمة ناجحة. لو حبينا نتفرج كده صورة سريعة أناليتيكال كده على جراف بيقول نمو الخدمة في المناطق المخدومة. خدمة سنة 98 ابتدت في منطقتين، بنعمة ربنا في 2008 في 110 منطقة بتتزار وبتتخدم من حضراتكم. ماسكة من القاهرة وعشوائيات القاهرة، القاهرة الكبرى والجيزة، حتى أسوان، مش عارف السودان داخل هنا كمان يبونا فيهم ولا معتبر خدمة منطقة تانية، لكن 110 منطقة. كمان نمو الخدمة في عدد الخدام، ابتدت الخدمة ب50 خادم وخادمة، والنهاردة بنعمة ربنا وصلت 2100. مع الأرقام دي من البروشور اللي هو ممكن يكون متاح مع حضراتكم جميعا. اسم الصليب، نشكر ربنا بركة كبيرة خالص يعني. بس نيجي لكن بقى، علشان الشيطان ايه ما يحاولش يحارب يعني. لكن ليه بقى، لكن ليه بقى محتاجين الوقفة دي بقى؟ ليه بقى السؤال احنا عايزين نوقف عنده شوية؟ هي مجموعة أسئلة هنحاول نطرحها، وعايز مش لازم نجاوب عليها النهاردة، لكن بتصور محتاجين ان احنا نفكر فيها، لان ابونا الحقيقة دعانا وطلب مننا احنا نبتدي نبص على النقط دي ونحاول نشوف ازاي ان احنا نتعامل معها. اول نقطة واخطر نقطة هي مدى الاعتمادية على خدمة الانبا برام وتأخر فطام المجتمعات اللي بنخدمها. كتير من حضراتكم بيلاحظ وربما بيشتكي انه كتير من المناطق اللي بنخدمها والمجتمعات اللي بنخدمها والكنائس اللي بنخدمها الناس مش عايزة تسيب الانبا برام، مش بس حبا في الخدام وفي الخدمة، وقطعا ده دافع كويس، لكن في دافع كمان هو حتة انه الاعتمادية. يعني اذا كان بيجي لي ناس لغاية عندي ربنا حنن قلبهم علي وجايين وبيهتموا بي وبيدوني كسوة واكل وشرب وفلوس وبياخدوا منهم العيال، طب انا عايز يحسن من كده، لا من فضلكم ما تسيبوناش، خلوكم معنا على طول. والاخطر ان ممكن تكون القيادات المحلية من الاباء الكهنة او من الخدام ايضا سعداء بهذا الوضع. وليه اخطر؟ لان في مسؤولية محلية، في مسؤولية للرعاة المحليين، تكلم على الاب الكاهن، تكلم على الخدام المحليين، ان هم ياخدوا من روح خدمة الانبا برام ويعيشوها ويطبقوها. وهو الاهم، خدمة الانبا برام النموذج الجميل اللي بتقدمه مش بس في عطايا ومش بس في اهتمام وحب، ولكن النموذج اللي بتحاول تقدمه خدمة الانبا برام هو كيف تتحول الكنيسة كلها الى كنيسة خادمة، وكيف يكون كل عضو فيها عضو حي، وازاي يبقى في روح التطوع والخدمة الحقيقية كمؤشر على استقامة الحياة الروحية. وده الاخطر وده الاهم. وزي ما ابونا داود بيعلمنا دايما، كل ما الخادم يكون سخن روحيا يبقى عايز يدي، اول ما يبتدي يبرد واول ما يبتدي يبطل ينزل او يكسل ينزل يبقى في حاجة غلط مش مظبوطة في حياته الروحية. فالخدمة هي مؤشر على مدى حيوية الحياة الروحية. الروح دي هي دي المفروض تتنقل الى الكنائس المحلية، لان في موارد محلية بالرغم من كل الفقر الشديد اللي بتعانيه كتير من المجتمعات اللي بنخدمها في الصعيد، ولكن في موارد، ومفروض يكون في دور بتلعبه الكنيسة المحلية عشان تقوم بهذا الدور. حتة تأخر الفطام دي حتة خطيرة، ودي حتة مشكلة بنواجهها في بعض الأماكن. تاني حاجة، ازدواجية الدعم من مصادر أخرى بجوار خدمة الأنبا برام. الحقيقة كتير من الكنائس النهاردة في القاهرة بتقدم خدمة جميلة ويشكروا عليها، إنها برضو بتعمل قوافل زي برضو خدمة الأنبا برام، وبتنزل في الصعيد كنائس مختلفة سواء في مصر الجديدة أو حتى بعضها في كنائس في مناطق أخرى، بدافع الحب وبدافع الرغبة في الخدمة وبدافع الرغبة في الخيرية والغيرية، وده شيء جميل. بس خطورته انه لو ما فيش تنسيق يبقى احنا ممكن كده مجتمع واحد او قرية واحدة او كنيسة واحدة تبقى متخمة بالدعم، ومناطق اخرى لا يعلم عنها احد ولا يسأل فيها احد. فدي خطيرة. فحتة التنسيق دي حتة مهمة جدا، لأنها بعد شوية ممكن تقود إلى أن أماكن تبقى مرفهة ومتدلعة، ويقود إلى اعتمادية، وأماكن تانية مش قادرة يوصل لها حاجة. وطبعا الخطر كمان أن تبقى المجتمعات المحلية، يعني لا مؤاخذة في التعبير، يعني سامحوني، يعني تستغل هذه المحبة في أنها تستفيد من كل اللي جاي، وحتى مش لازم بالضرورة أن الخدام اللي جايين يعرفوا بعض، يعني تبقى أكتر من كنيسة جاية من غير ما يعرفوا بعض. دي مشكلة، ده تحدي، وده تحدي بيواجهنا، لأنه محتاجين نبقى متأكدين أن الموارد والوقت والجهد بيوجه في المكان المظبوط. لها صعوبتها، وطبعا أبونا يعني عانى من هذا الموضوع وبيحاول فيه مع القيادات المختلفة، لكن الموضوع محتاج تنسيق. برضو في نقطة علاج بعض ظواهر المشاكل دون الدخول في علاج الجذور والأسباب، ودي حتة برضو مهمة جدا في موضوع التنمية. كتير جدا من الأنشطة اللي حضراتكم بتقدموها مع كل التقدير، لكن ما بتعالجش الجذور. يعني حضرتك أو حضرتك بتنزلي وبتحطي خطة وبتتفقي مع أمين المنطقة أو مع أمين الخدمة، وبيبقى فيه مجموعة من العطايا اللي بتقدم لهذا المكان، وده كويس. ولكن مهما ظل الأمر في مجموعة من العطايا، سواء كانت في شهريات أو ملابس أو كسوة أو أدوية، لكن هيظل الناس في نفس الظروف اللي هم عايشين فيها، ما بتتغيرش، ما بتتصلحش. ليه؟ لأن جذور الأسباب، جذور المشاكل وأسبابها ما قدرناش نوصل لها. وبالتالي حتى لو خدمة الأنبا برام قررت بعد 3 سنين أو 5 سنين تسيب هذا المكان، هتظل مشكلته قائمة فيه. وبالتالي أنا محتاج أفكر في طريقة لعلاج الجذور، ومن هنا بتيجي أهمية أنشطة التنمية وبناء القدرات المحلية. كمان الارتكان على الدعم السهل ورفض الانخراط في عمل جاد للاعتماد على النفس، دي ظاهرة الحقيقة بنشوفها كتير من الشباب دلوقتي للأسف الشديد. إنه ممكن يكون زي ما بيقال في أزمة بطالة، أحيانا بيكون في أزمة أعمال لا تجد من يعملها. يعني كتير جدا تبقى ناس بيطلبوا حد يجي يساعد في البيت، مساعدة مسنين، أو حد يبقى سواق يجي سوق عربية، أو حد يبقى أي حاجات لا تتطلب يعني مهارة أو حرفة عالية، ولكن مع سوق العمل اللي المفروض أنه بيواجه مشاكل، لكن الناس بترفض أنها تيجي. وكتير من الشباب قيمة العمل مش موجودة في ذهنه. يعني كتير من الشباب يبقى قاعد، تجي له وظيفة صغيرة بمرتب صغير، يقولك لا أنا ما اتحركش علشان أقل من 500 جنيه أو 1000 جنيه. هي 250-300 يعملوا لي إيه؟ حتى إذا كان معاها إن 250 أو 300 النهاردة ما تفتحش بيت، تعملش حاجة لشاب لسه جديد، ولكن قيمة العمل لشاب صغير دي قيمة مهمة جدا. فدي مهمة جدا إن إحنا لأي حد بنغرسها وبنؤكدها، ولأي حد نتعامل معها في الأماكن اللي بنخدم. برضو مدى التوازن بين الخدمات الاجتماعية المباشرة وبين الأنشطة التنموية، وهاجي حالا للفرق ما بين الخدمات الاجتماعية والأنشطة التنموية دلوقتي حالا. هل نمو خدمة الأنبا برام يقابله نمو مماثل في الكنائس المحلية المخدومة؟ يعني العدد الكبير اللي باسم الصليب اتفرجنا عليه اللي عدى 2000 عبر 10 سنوات اللي فاتت، هل يا ترى لو بصينا على الكنائس المحلية، الخدام المحليين اللي حضراتكم بتشتغلوا معاهم، هل عددهم كمان زاد بنفس القدر؟ ولا العدد محدود؟ أنا بنزل بتعامل، هو نفس الأب الكاهن، هم الاثنين ثلاثة خدام مفيش غيرهم، وهم دول اللي أنا بشتغل معهم لخدمة المكان. هل هي كده؟ لو هي كده يبقى في حاجة خطر. لكن يبقى جميل قوي لو زي ما قاعدة الخدام خدمة الأنبا برام بتتسع، مهم جدا يبقى كمان قاعدة الخدام المحليين بنفس القدر بتتسع. ليه؟ لأن هم دول اللي هيكملوا العمل، هم دول اللي مفروض يبقى خدمة الأنبا برام وحضراتكم بتنقلوا لهم المهارة والمعرفة والحب والعطاء والروح علشان يكملوا هم لخدمة أماكنهم. فهي دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا برضو محتاجين نبص عليه. نقطة تانية كمان، وده تحدي خطير الحقيقة، وسامحوني برضو أنا بقوله، وإحنا كلنا يعني ولاد الكنيسة وكلنا بنخدم في الكنيسة، لكن إلى أي حد في رؤية واضحة عند الكاهن المحلي والخدام المحليين عن نوع العلاقة مع خدمة الأنبا برام؟ هل بينظر إلى خدمة الأنبا برام إن هي بابا وماما، وإن هي المسؤولة دلوقتي عن الكنيسة؟ حتى إن لو أي حد من الأباء الكهنة المحليين أو أي حد من أمناء الخدمة المحليين عنده مشكلة خاصة بكنيسته، يكلم حضرتك أو يكلم حضرتك أو يكلم أبونا ويقول له من فضلك عندي مشكلة تعالى حلها لي. فين حدود الأدوار؟ فين حدود توزيع الأدوار ما بين دور الكنيسة المحلية ودور خدمة الأنبا برام؟ وخاصة لو كانت المشكلة مشكلة تتجاوز خدمة الأنبا برام. فإلى أي حد إحنا بنساعد فيه إيجاد رؤية عند الأب الكاهن والخدام المحليين بمسؤوليتهم تجاه كنايسهم وتجاه شعبه. الحتة دي حساسة شوية، ويعني أرجو إن إحنا ناخدها بروح، يعني بروح إن إحنا بنحاول نبني. وطبعا إحنا مدركين إن في ضغوط كثيرة جدا بتكون موجودة على الكنائس المحلية، ضغوط كثيرة من كل الأنواع، اقتصادية واجتماعية وربما سياسية أيضا. ولكن في نفس الوقت كمان واحدة من مسؤوليتك ومسؤوليتك كخادم وخادمة ومسؤوليتنا كلنا إلى أي حد إحنا بننقل روح، بننقل إحساس بالمسؤولية، بننقل إحساس بالرؤية لكنيستي والمجتمعي والشعبي. بشكرك يا أنبا برام إن جاي تساعدني، ولكن أنا عارف مسؤوليتي وعارف دوري. كمان من ناحية تانية توزيع الأدوار المحلية، يعني داخل الكنيسة يا ترى أدوار الأب الكاهن وأدوار الخدام وأدوار المخدومين إيه؟ هل في ممكن يكون في شيء من الخلط شوية؟ الأنشطة التنموية مين المفروض يقوم بيها؟ لو برنامج قروض مثلا مين المفروض يكون قائم عليه؟ هل الأب الكاهن المحلي ولا خادم؟ وهل خادم لازم يكون متفرغ ولا ممكن يكون خادم نص الوقت؟ الخلط ما بين الدور الرعوي والاجتماعي والروحي والتنموي، ازاي نساعد على ان يبقى فيه خريطة واضحة علشان ما تتدخلش الادوار. الحتة دي برضو ممكن تكون حساسة شوية، لكن انا بتصور انها برصيد المحبة اللي موجودة عند خدمة الانبا برام يمكن ان يساعد هذا الحب على علاج هذه النقطة. تعالوا نبص شوية على ثلاث نماذج لخدمة الفقراء. يمكن بعض من حضراتكم حضروا معنا مؤتمر للأمناء الخدمة، شافوا الصور دي قبل كده، لكن مهم ان احنا نشوفها كلنا برضو كخدام. اول نموذج بيسموه نموذج الإغاثة والإعاشة. تصوروا انسان فقير عايش في مجتمع هنسميه حفرة الفقر. حفرة الفقر، مجتمع يعني في تحت خط الفقر. وفي انسان تاني عايش في ارض الوفرة في ظروف اقتصادية واجتماعية وروحية افضل، وبدافع الحب بيروح يساعد هذا الإنسان. ففي إنسان اللي هو الأحمر ده واقف فوق أرض الغنى بيحاول يساعد إنسان في حفرة الفقر، فبيطلع من جيبه مجموعة من العطايا. بعضها ممكن يكون فلوس، بعضها ممكن يكون كسوة، بعضها ممكن يكون أكل، بعضها ممكن يكون أدوية، أي الأنواع. هو واقف فوق والشخص قاعد تحت. حال لسان حال اللي قاعد تحت ده هيقول إيه؟ أشكرك أيها المحسن العظيم. العلاقة دي في أدبيات التنمية بيسموها charity، charity relationship، يعني علاقة charity، علاقة إحسان. بتنفع جدا في ظروف الإغاثة والإعاشة. يعني مثلا لو حصل مجتمع لا قدر الله حصل فيه كارثة من الكوارث الطبيعية، زلزال أو فيضان أو حريق، هنا لا يمكن أن تكون العلاقة غير الناس تجري بسرعة وتحاول تقدم دعم للناس اللي عايشة في هذه الظروف الصعبة من أجل الإعاشة والإغاثة، الماء، المأكل والمشرب والمأوى، دي حاجات أساسية. ده نموذج موجود، بس خطورة النموذج ده إيه؟ ليه شوية عيوب؟ بالرغم من أهمية تلبية احتياج ملح في ظروف صعبة وعاجلة، لكن استمرار النموذج ده على طول هو ده بقى النمط في الخدمة، خطورته عدة مشاكل. أول حاجة إنه بيصنف الناس إلى معطي ومتلقي، غني وفقير، محسن ومستعطي، ناس فوق وناس تحت، ودي طبقية غير مقبولة لا روحيا ولا إنسانيا. اثنين، موسمية العطاء وحتمية انقطاع الدعم ولو بعد حين. أكيد هيجي وقت الجيب ده هيفضى، أو الجيب ده هيروح لحفرة تانية محتاجة أكتر، فهيسيب الناس اللي قاعدة تحت دي وهيضطر يسيبها. المشكلة الثالثة إنه علاج مسكن للمشاكل، لكن معلكش الظروف المحيطة بهذا الشخص في هذه الحفرة، ده مجرد علاج مسكن، حاجة مؤقتة. المشكلة الرابعة انه بيكرس الوضع الراهن في حفرة الفقر دون تغيير حقيقي، لا في الافراد ولا في الظروف ولا في البيئة الخارجية. وكلمة التغيير هنا دي كلمة نحط تحتيها 10 خطوط. التغيير، خدمة التنمية كلها بتدور حوالين هذه الكلمة، التغيير. بل أزعم وأقول أن خدمة خلاص النفوس كلها وخدمة الكنيسة كلها وخدمة عمل المسيح الفدائي كله علشان هذه الكلمة، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وتجديد الذهن زي ما في الطبع اليوناني بيتكلم عن الميتانيا اللي هي معناها التوبة. عمل المسيح فينا كلنا هو تغيير الإنسان من أجل أن يسترد إلى رتبته الأولى. هذا النموذج مشكلته أنه بيساعدش على تغيير، ده بيكرس وضع راهن في مشكلة. تعالوا نشوف نموذج تاني ونشوف إذا كان أفضل شوية ولا لأ. تاني نموذج برضو أرض الغنى وحفرة الفقر، ده بنسميه نموذج الرعاية الاجتماعية والخدمات. أرض الغنى بدل ما بيبعت حاجات بتنتهي، لا بيقدم حبل. الحبل ده ممكن يكون نوع من أنواع الدعم المدعم في شكل خدمات أو في شكل مشروعات، يعني مثلا نبني مستشفى أو نفتح مستوصف أو نفتح مدرسة أو نعمل مصنع، تيجي تكنولوجيا خارجية تتحط في هذا المكان وتقول للناس إيه اشتغل، والتكنولوجيا الخارجية دي شخص جاي من بره بيقدمها علشان الناس يعملوها، لكن يظل الشخص الخارجي خارج عن المكان وبعيد عنه، وشخص ويظل الشخص الداخلي معتمد اعتماد بشكل أو بآخر على الحبل اللي جاي. لسان حال الشخص ده يقول له إيه اعمل معروف، خلي الحبل ده متدلي علشان أفضل إيه ماسك فيه، لأن لو الحبل ده اتقطع إيه اللي هيجرى لي؟ هقع تاني في الحفر. الحقيقة أن سمات هذا النموذج بالرغم من أهمية تلبية الاحتياجات المعيشية وتقديم خدمات مدعمة للمحتاجين، لكن ليه عيوب. إيه عيوب النموذج ده؟ أول عيب أنه برضو بيصنف الناس إلى خبراء خارجيين يعرفون وبسطاء محليين يجهلون، فبرضو في مشكلة التصنيف. تاني مشكلة مشروطية العطاء وخطورة انقطاع حبل الدعم في أي وقت. هي حتة مشروطية العطاء بمعنى أنه أنا هعمل لكم هذا المستوصف بشرط، هعمل هذه المدرسة بشرط، ومعظم الدعم الدولي اللي بيتقدم بهذا النموذج حتى من جهات التنمية الدولية اللي بيتقدم للبلاد المختلفة غالبا بيبقى فيه مجموعة من الشروط في المقابل، يعني ما بيبقاش دعم كله لوجه الله. فطبعا مشكلته برضو أنه بيبقى له يعني خطورة أنه ممكن في أي وقت ينقطع ومش مستمر. نمرة ثلاثة أنه استيراد المعرفة والتكنولوجيا دي دون توطينها، يعني مثلا لو رحنا في قرية من القرى، لو طبقنا الكلام ده على خدمتنا عشان يبقى برضو في السياق بتاعنا، وبعدين رحت قرية وقعدت مع مجموعة من الشباب وقالوا عايزين نعمل مصنع، وبسرعة قررنا أن احنا نعمل مصنع عندهم هناك أو نعمل مركز تدريبي للنجارة وللحرف من غير ما يتعمل دراسة جيدة لطبيعة المكان ولظروفه والموارد المحلية اللي موجودة والإمكانية نجاح هذا المكان، ورحنا جبنا من أصدقاء لينا في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا في اليابان أجهزة على أحدث مستوى وجبناها هنا وعملنا المصنع وتصرف عليه الملايين، ممكن ده في منتهى الخطورة وبسهولة جدا يحصل له إيه؟ هيفشل. ليه؟ لأن التكنولوجيا مستوردة، معرفة مستوردة، لم يتم توطينها، يعني ما حصلش عملية مزج مع الواقع المحلي إلى أي حد ده ينفع. ويمكن كنا حكينا مرة برضو مجال الشغل بتاعي، كنت مرة بزور أحد المواقع في أحد الأماكن يعني في مستشفى من المستشفيات، وجدنا أجهزة بملايين الجنيهات، أجهزة لسه في العلب بتاعتها موجودة في مركز من مراكز في الصعيد، وكانت المشكلة إن هذه الأجهزة جت بدون لا كتالوج ولا تدريب للأطباء عليها ولا معرفة الأجهزة دي تستخدم إزاي، والمسؤولين المحليين خافوا يستلموها علشان يبقاش عليهم مسؤولية، فكانت الأمر انتهى الأمر فضلت في المخازن لغاية لما الإكسبايري ديت بتاعها ضاع، لأنها ببساطة شديدة لم يراعى إذا كانت تناسب الاحتياج ولا لأ، وما تعملش كل التحضيرات المناسبة علشان يستفاد منها استفادة جيدة. فدي حتة اللي هي عدم توطين التكنولوجيا. تجاهل المعرفة والخبرة المحلية، أنا بتصور دايما أن كل الناس موجودين في هذه الأماكن فقراء ومعدمين ما عرفوش حاجة، أو بمعنى آخر فج جهلاء، ودي حقيقة، دي مش حقيقة، ده خطأ، خطأ شديد جدا يعني، لأن المسيح قدم بنفسه نموذج أنه لا يوجد هناك إنسان بلا نقطة واحدة بيضاء، ومفيش إنسان ما عندوش حاجة تقدر وتقيم وتحترم. فمنهج التنمية المظبوط دايما يبتدي من حيث الآخر لا من حيث أنا، مش أنا فوق وهو تحت، لا ده أنا ببتدي من عنده واخد اللي عنده وابني عليه واتعلم منه كمان، لان انا مش افضل منه، جايز هو في ظروف اسوأ، لكن ده مش معناه ان المعدن بتاعه معدن اسوأ مني. والمسيح طبعا في نموذج التجسد قدم اجمل واروع صورة ازاي ان هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له.
تغيير شكلي برضو من مشاكل هذا النموذج أنه بيقدم تغيير شكلي في الوضع الراهن دون تغيير حقيقي في الأفراد أو الظروف أو البيئة الخارجية. برضو التغيير هنا ما بيحصلش، لأنه التنمية لا تحدث بمجرد تجهيزات خارجية، مش بكثرة عدد الموبايلات ولا الكمبيوترز الجديدة ولا التكنولوجيا الفائقة، من غير ما الناس نفسهم والبشر نفسهم يبقوا capable أو قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا. والتنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، مش بالآلة، مش بالمكنة، مش بالوسيلة. عشان كده الرسالة اللي بنحاول نوصلها بنعمة ربنا لينا كلنا النهاردة هي في خدمتنا، في خدمة الأنبا برام للعشوائيات، ابدأ وابحث عن الإنسان، لأن الخدمة تبدأ وتنتهي بالإنسان، مش بالعطايا، مش بالمهارة، مش بالحرفة، مش بالأدوات، مش بالتجهيزات، ولكن بالإنسان. مش بأبنية فاخرة، مش بأوديو فيجوال سنتر في أحدث ما في العصر من تكنولوجيا، لا. التنمية تحتاج بساطة وتحتاج إمكانيات محلية. وكان دايما يفت الأنبا أثناسيوس المتنايح مطران بني سويف، تعلمنا منه كتير، كان دايما يفكرنا بتعبير جميل أوله ليه، اقتصاديات الفقراء. قال إحنا دولة من الدول اللي بتعاني، تعتبر less developed country أو under developed، يعني في حالة، فالمفروض نحن برضو نراعي اقتصاديات بما يناسبنا. ما يصحش نحن ناخد نمط حياة استهلاكي زي نمط الغرب، لكن لازم ناخد النمط اللي يناسبنا احنا، وتبقى تفكيرنا الاقتصادي كله هو ما يناسب اقتصاد الفقراء. مش عيب ان احنا نكون فقراء كبلد، ومش عيب ان احنا نكون عندنا مجتمعات فقيرة، لكن العيب الكبير قوي ان احنا نحاول نقلد من غير ما نحاول ان احنا نبني على ما نملك وعلى ما نعرف. يجي بقى النموذج الثالث اللي يمكن يكون نموذج بيحاول يحل كتير من هذه المشاكل، اللي هو نموذج التنمية. نموذج ده بنسميه التنمية بالمشاركة والمساندة والتمكين، اللي بينزل فيه المنمي بيدرس مع المنمى ظروفه المحيطة، بيعرف إمكانياته وموارده، بيعرف تحدياته ومشاكله، ويقول له تعالى مع بعض نشتغل مع بعض عشان نغير الواقع. بس قبل ما نغير الواقع الخارجي لازم انت كمان تتغير داخليا، وانا كمان هتغير معك. مرة تاني، التنمية تبدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان، لأن المسيح قدم هذا النموذج. المسيح قدم هذا النموذج، أخلى ذاته آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وضع في الهيئة كإنسان وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. هو ده النموذج اللي احنا بنقتدي به. المسيح جه عاش وسط الناس، لم يتعالى عليهم ولم يقدم ليهم تعليمات أو تعاليم فوقية، لكن من واقع الطبيعة ابتدى يتكلم معاهم وعاش وسطهم، وخادم التنمية يتمثل بالمسيح أيضا. مش معنى كده ان احنا هنسيب أشغالنا والتزاماتنا ونروح نقعد في القرى اللي بنخدمها، لا، لكن وانا موجود هناك يبقى هو ده التوجه الكياني بتاعي، الاتيتيود بتاعي يكون كده، ان انا معاك وهساعدك وتعالى نشتغل سوا وتعالى نحاول نبني سوا. والأهم ان انا تبقى عيني على مين الشباب أو القيادات المحلية اللي عندهم potentials، عندهم استعداد وإمكانيات علشان يقوم بهذا الدور واشتغل معاه. عشان كده رسالة تانية النهاردة برضو بنطرحها لحضراتكم من فضلكم، وإحنا بننزل في خدمة الأنبا برام في العشوائيات وفي المجتمعات المختلفة، خلي عينك على القيادات المحلية التي تصلح أن تكون كوادر تستكمل العمل بعد أن تمضي. هي دي أهم حاجة مهمة لازم نبص عليها، وهي دي التنمية المضبوطة. ليه؟ مهما طولنا الأعاد، لو سبنا المكان من غير ما نسيب فيه بشر تم تنميتهم، تم إعادة رؤيتهم لأنفسهم ولواقعهم، ناس عرفوا المسيح وارتبطوا بالكنيسة وخدوا نعمة جديدة علشان يقودوا مكانهم ويقودوا مجتمعهم، لو احنا ما عملناش كده يبقى احنا لسه ما حطناش نفسنا على الطريق المظبوط. خلي دي تكون دايما عينينا على هذا النموذج، التنمية بالمشاركة والمساندة والتمكين. كلمة التمكين كلمة بنستخدمها كتير دلوقتي في أدبيات التنمية، بيسموها الإمباورمنت. كلمة إمباور يعني يعطي قوة، يعطي، يمكن. بتفكرنا كتير قوي لما السيد المسيح وقف مع الرجل ذو اليد اليابسة وقال له إيه، مد يدك، فالرجل بمنتهى الإيمان كده مد يده فعادت صحيحة الأخرى. هذا موقف إمباورمنت، المسيح نقل هذه الباور إليه. المرأة التي كانت مريضة ومشيت ورا المسيح وسرقت الشفاء منه، وقالت له ايه؟ قال المسيح وقف وسط الزحمه وقال ايه؟ من منكم لمسني؟ فقالوا له يا رب مين لمسك ازاي؟ قال لهم انا شعرت بان قوه خرجت مني. هي دي الامباورمنت. الاقتراب من شخص المسيح والاتحاد بيه بينقل هذه الباور. ودي اهم خدمه احنا مدعوين كلنا ان احنا ننقلها، مش بس في خدمه الامباورمنت، حتى في خدمه الشباب وخدمه مدارس الاحد واي انشطه، اي نشاط من انشطه الكنيسه. كل مسيحي خادم، والخدمه الحقيقيه هي نقل عصاره الحياه المسيحيه، ليست مجرد تعليم ولكنها تسليم للحياه. وخادم التنميه ايضا يسلم الحياه المسيحيه. فالخادم، فالمخدوم اللي انت بتزوره وانت بتروح تاخد بركه خدمته في بيته، لما يقول لك احنا زرنا المسيح ما يقولها لكش مجامله بس، لا، هو فعلا يشعر بانه المسيح جه بيته، المسيح اللي جواك جه بيته ونقل له قوه، عمل له امباورمنت، بحيث بعد ما انت تخرج من، بعد ما يخرج من عندك او بعد ما انت تسيبه، يشعر انه في روح جديده اتنقلت له، في حياه جديده اتنقلت له. والمسيحية انتشرت في العالم كله بهذا النقل، نقل الحياة، نقل عصارة الحياة، إشعاع من المسيحي إلى غير المسيحي. وهي دي الشهادة اللي احنا كلنا مدعوين ليها، شهادة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. سمات هذا النموذج، أنا هجري بسرعة عشان الوقت، الحقيقة لازم نعترف بأن نموذج التنمية بالمشاركة والمساندة والتمكين نموذج صعب، قطع نموذج صعب، عايز وقت وعايز نفس طويل، وعايز ايضا مخدوم، عايز خادم واعي بهذا الدور، وعايز خادم تائب وبياخد بركة الخدمة علشان تعمق حياة التوبة عنده وينقل هذه الروح الى المخدومين. لكن من امتى المسيح ما دعناش الى طريق صعب؟ هو قالها كده، ادخلوا من الباب الضيق ونمشي في الطريق الصعب. قيمت هذا النموذج ومميزاته انه بيحاكي نموذج التجسد، زي ما قلنا المسيح جه عاش وسط الناس وشاركهم واخلى ذاته وكان وسطيهم. كمان هذا النموذج بيشتغل على التغيير، وزي ما قلنا تغيير الفرد نقطة البداية الصحيحة لتغيير الواقع، وتغيير الداخل قبل تغيير الخارج. كم انسان تائب، كم انسان اتغير في فكره وفي رؤيته لنفسه وفي رؤيته للواقع بتاعه من اللي احنا بنخدمهم؟ ده سؤال مهم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم بينطبق على كل انواع انشطتنا الكنسيه. احترام واستخدام المعرفه والخبره المحليه. لو تاخدوا بال حضراتكم، الخادم اللي نزل قعد مع المخدوم ما قالوش تعالى نطلع من الحفره الصعبه دي وسيبك من الكرب ده وتعالى اخدك معايا فوق، ما قالوش سيبك من مصر والقرف اللي فيها وتعالى نطلع على امريكا، لا، لكن قال له تعالى واحنا مع بعض هنا تعالى نغير الواقع اللي احنا فيه. وعلشان نغيره لازم احنا الاول نشوفه بشكل مختلف. يبقى الاتيتيود تجاه الموقف وتجاه الاخرين وتجاه الظروف نفسه بيتغير. واجمل حاجه ثمره من ثمار التوبه هو الانسان بيشوف نفسه، بيشوف وقعه، بيشوف مشاكله بشكل تاني. عشان كده الحياه مع المسيح لا تبشر بارتفاع الازمات وباختفاء الصدمات وبغياب التجارب اطلاقا، لكن الحياه مع المسيح بتدينا قدره احنا نشوف الامور بشكل مختلف. فيشوفها الناس اللي بره فقر وضنك وعذاب وغلب ومرض، لكن الإنسان المسيحي يبقى شايفها نعمة وبركة. وهب لكم لا أن تؤمنوا به بل أيضا أن تتألموا لأجله. أي واحد من بره يقولك ده جنان، دول ناس مجانين، لكن الإنسان المسيحي يشوفها أنها إيه؟ هبة، يشوفها عطية. التوليفة الصعبة دي، المعادلة الصعبة دي لا تتحقق إلا بعمل الروح القدس. علشان كده وإحنا بننزل في خدمة الأنبا برام، لإحنا لا نقدم مجرد تعليم ولا نقدم مجرد كلام ولا نقدم مجرد عمل محبة وإحسان، لكن نقدم روح قدس انت شبعان بيه وبينضح منك على اولادك. وهذا الامر ينطبق على خدمه الانبا برام زي اي خدمه تانيه من خدمات الكنيسه. والتحدي اللي بيواجهنا كلنا كخدام ان احنا نشبع من الروح القدس ونمتلئ بيه علشان نقدر تبقى عمليه النطح تبقى عمليه تلقائيه، تبقى سبونتينيوس، ما تبقاش فيها اي افتعال. كمان تحدي الواقع من اجل تغييره بشكل حقيقي ولو بالتدرج وبطء. وكمان احترام واستخدام المعرفة والخبرة المحلية. هي الخبرة المحلية من خبرة التنمية، وأنا خدت بركة إن أنا اشتغلت وما زلت بعمل في مجال التنمية لسنوات طويلة وفي مواقع مختلفة. القرى والفقراء والبسطاء في عندهم تراث حقيقي من المعرفة. أنا لا أنسى أبدا مرة كنت قاعد في قرية من القرى مع إنسان بسيط لا يقرأ ولا يكتب، وكان بيتكلم معايا، كنت أنا شاعر بإني أنا التلميذ وأنا رايح مفروض أعمل برنامج تنمية، تلميذ بسمع هو بيقول ايه ولما روحت كتبت اللي قاله لي. في تراث حقيقي وفي خبره حقيقيه. من قللش منها. والشطارة بتاعت المنمي، تعال نبص على الواقع بتاعنا، ايه اللي عندك اقدر ابني عليه. وفي بالفعل يعني كان لسه في الاستاذ رفيق كنا قاعدين مع بعض بنتكلم على مشروع بيتعمل في المنطقة اللي بيخدمها، وابتدى يتكلم على خصوصية المنطقة دي وايه الحاجات الحلوة اللي فيها والموارد اللي ممكن يتعمل منها مشروع يفيد الناس. دي تنمية صحيحة، لانها تبدأ من الواقع، مش اجيب حلول مستوردة من بره واحاول اوزعها على الناس. تعريف التنمية أنا سبته للآخر لأنه لا يوجد هناك تعريف موافق متفق عليه في كل أدبيات التنمية، وزي ما ابونا كان بيقول ده أصبح علم النهاردة، علم بيدرس فيه شهادات عليا ودكتورات وماجستيرات، وأصبح كمان سب سيكتورز، يعني مش سيكتور واحد بس، تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وفي منهج حقوقي للتنمية، كلام كبير قوي قوي يعني مش مجاله دلوقتي. لكن ده تعريف يمكن الحقيقة أنا جمعته من أكثر من مصدر، إن حسيت إنه بيعبر بشكل كتير على الأساسيات بتاعة التنمية اللي إحنا عايزين نتكلم عليه. أول حاجة هي عملية تغيير إيجابي متكامل في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لحياة الفرد والمجتمع. هنا كلمة تغيير تحتها خط ومش محتاج أعيد فيها كتير، أعتقد يعني واضحة أو تكلمنا فيها بشكل كافي. وبرضو حتة كلمة متكامل، أحيان كتير ما تصور التنمية معناها تنمية اقتصادية بس، ناس فقراء نعمل لهم مشروع اقتصادي اتحلت المشاكل، لكن يعني يؤسفني أقول لحضراتكم أنه هو ده أضعف جانب من جوانب التنمية. لأنك لو مكنت شخص أنه ياخد حرفة كويس وديته قرض وكان شاطر وشغل القرض ودخله زاد، كل ده كويس جدا، لكن معرفش يستخدم العائد بتاعه استخدام كويس، بل كان سبب فيه أنه يفتت أسرته ويتعامل معاملة وحشة مع مراته ويقع في خطايا، يبقى أنت كده ما فتوش. قد يكون استفاد اقتصاديا ولكنه لم يستفد بنفس القدر، لا اجتماعيا ولا روحيا ولا أسريا. فعشان كده هي عملية متكاملة، مش بس فيها جانب اقتصادي، كمان بتلبي الاحتياجات الأساسية وتراعي حقوق الإنسان. النهاردة بتشاف إلى المأكل والمشرب والمأوى حقوق وليس مجرد احتياجات، وده شفت نقلة في العالم كله بيسموه المنهج الحقوقي، يمكن تسمعوا حضراتكم أو بتقروا عنه كتير في, 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 في الجرائد دلوقتي، إنه حقوق الإنسان في حقه في حياة كريمة، حقه في غذاء، حقه في مأكل وفي مشرب، وفي هذه الحقوق المجتمع يجب أن يوفرها ليه، وفي مسؤولية مشتركة ما بين القادر وغير القادر، حتى غير القادر أيضا عليه واجبات وفي حقوق وواجبات ما بين الاثنين. نوعية الحياة الكريمة quality of life، ليست القضية قضية حياة فقط أكل وشرب وفلوس زيادة، لكن ما هي نوعية الحياة اللي بيعيشها الإنسان، المعاملة داخل البيت إيه، وضع المرأة إيه، الشاب وضعه ايه، البنت وضعها ايه، كل دي حاجات مهمة جدا لنوعية الحياة. يستخدم فيها الانسان كل امكانياته لتحقيق ذاته والاعتماد على النفس من اجل حاضر ومستقبل افضل. انا هسيب البرزنتيشن دي مع الاخوة هنا، بحيث لو حب من حضراتكم حب يستعين بيها، ربما تحبوا تاني تقروها، لان انا عارف الوقت بتاعنا يعني تقريبا وقت انا بس هاجي هقول كده بسرعة وأختم في 5 دقايق اللي باقية، شوية مبادئ أساسية في العمل التنموي بتحاول تلخص أهم النقطة اللي قلناها. أول حاجة أن التنمية فكر إلهي ووصية كتابية. هفكر بس حضراتكم بالإصحاح الأول من سفر التكوين، أول وصية قالها ربنا بفمه الإلهي إلى آدم كانت تنمية، املأه واكثره واخضعوا الأرض وتسلطوا على كل الحاجات ربنا اداها، وها أنا أعطيك. ففي معطيات في إنبوتس، وربنا طلب منه الإنسان أنه هو وعبر تاريخ الإنسان كله حتى بعد السقوط كانت محاولات ربنا دايما لاستعادة مكانة آدم الأولى، والعمل الفدائي اللي قام بيه السيد المسيح على الصليب والحياة الجديدة اللي أعطانا فيها هي من أجل الإنسان يبقى عنده حياة جديدة ويعود إلى رتبته الأولى مرة تاني وينمى مرة تاني. عشان كده يقول جئتم من أجل أن يكون لهم حياة ويكون لهم إيه؟ أفضل. الحياة الأفضل دي تساوي تنمية، لأنها حياة أفضل فكريا وروحيا وإنسانيا واجتماعيا، والإنسان يقوم بدوره في المجتمع علشان يعد نفسه إلى الأبدية، والمسؤولية هنا مسؤولية مشتركة، والعمل هنا عمل مشترك، عمل أرضي من أجل أبدية. 2، الإنسان هو غاية وسيلة التنمية زي ما قلناه وشرحناه بالتفصيل. 3، لتنمية حقيقية لا غنى عن رؤية وقيادة. لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية في أي مجتمع من غير ما يكون في رؤية لهذا المجتمع. علشان كده الدعوة الثالثة اللي بعديها لحضراتكم، لما ننزل في قرية من القرى أو في مجتمع جديد، ياريت يبقى فيه رؤية واضحة، أنا هقعد قد إيه، بنهاية الثلاث سنين عايز أوصل لإيه، إيه المنتج اللي عايز أوصل له، وإزاي يكون في رؤية مشتركة مع القيادات المحلية، الأب الكاهن أو أمناء الخدمة معنا كخدام مأم أبرام، إن إحنا في خلال هذه المدة دي الرؤية المشتركة بتاعتنا في خلال الثلاث سنين اللي جاية، ويبقى في قيادة محلية بتقود العمل. أربعة، التنمية الصحيحة تبدأ بتقدير الاحتياج الفعلي، بنسميها needs assessment. قبل ما ابتدي أعمل أي نشاط في أي قرية لازم ابتدي الأول بإيه؟ تقدير احتياج، علشان ما جيش بحلول جاهزة، لازم أبقى عارف بالضبط يا ترى المجتمع ده إيه مشاكله الأساسية، وما اسمعش من طرف واحد، ده أنا محتاج أنزل وبص، محتاج أعمل استبيان، محتاج أعمل لقاءات، وفي أدوات كتيرة قوي للبحث علشان أقدر أعمله، حاجات مبسطة جدا ممكن إحنا نتمرن عليها ونعملها عشان تساعدني أنا بعرف فعلا إيه الاحتياج الحقيقي اللي أبدأ منه الخدمة بتاعتي. نقطة اللي بعد كده، التنمية لا تكتمل إلا بالمشاركة المحلية، من غير مشاركة محلية لا يمكن أن يكون هناك عمل تنمية، وده اللي بيخلينا نعمل دلوقتي برنامج بناء القدرات اللي أشار إليه أبونا واللي إحنا بنتكلم عليه. بنجمع مجموعة من الخدام المحليين بترشيحات من الأباء في المجتمعات المختومة، وهم دول الاستثمار بتاعنا في السنتين الثلاثة اللي جايين. اتعمل مجموعة من التدريبات بالفعل بقى لها تقريبا سنة، اتعمل مجموعة من الدورات التدريبية هنا في القاهرة، وبعضها اتعمل كمان في الصعيد، بل في كمان برامج تدريبية اتعملت في خدمة السودان علشان حتة المشاركة دي. يبقى في كوادر محلية بتعملهم برنامج بناء قدرات، بياخدوا مهارات علشان تساعدهم لخدمة مجتمعاتهم. التنمية لا تفعل إلا مع الإحساس بالملكية، من غير الإحساس بالأونرشيب الملكية مش ممكن الخدمة تنجح. ليه؟ دايما هيبقى حاسس إن هو قاعد ضيف مستريح وانت اللي بت إيه؟ اللي بتخدمه. التنمية لا تنجح إلا مع ضمان الاستمرارية، لازم يكون في رؤية لاستمرارية الخدمة في المكان اللي أنا بخدمه. الإدارة الفعالة للتنمية عنصر جوهري في نجاح، لازم يكون في إدارة على المستوى المحلي، إدارة محلية بتقوم بمتابعة النشاط اللي احنا بنبتديه. توزيع الأدوار وبناء القدرات المحلية حجر الأساس للاستمرارية زي ما قلنا. وآخر نقطة هي عناصر التنمية السليمة ثلاثة، نفتكرهم بثلاثة: تخطيط، تنفيذ ومتابعة، وتقييم للنتائج. تخطيط، تنفيذ، تقييم، وأحيانا بيسموهم بالإنجليزي باي، فطيرة يعني، P planning, I implementation, و E evaluation. ودي بتبقى زي حلقة، يعني زي دورة تبتدي في أي مشروع، نبتدي نعمل تخطيط صح برؤية واضحة للمكان، وبعدين تنفيذ ومتابعة بمشاركة محلية، ثم تقييم علشان نشوف الثمر والأثر. بشكر حضراتكم وأرجو أن يكون نقطة بداية مقبولة.